أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إليكم عن الاعتذارات السابقة، حيث اعتذرت عن درس السبت والأحد، السبت في التفسير والأحد في رياض الصالحين، هو اليوم الاثنين الحمد لله. هذا لقاؤنا 11 بعد 100، يعني 111 إن شاء الله. أرجو أن يكون هكذا صحيح. أعتقد تتابعت الاعتذارات أيضا في الأسبوع الماضي، الناس عرفوا سكتي زي ما بيقولوا، وبدأت يبقى في لقاءات وفي دروس ومحاضرات وعزومات. 12 112 112 ما هو، يبقى درس 111 الشيخ ما نزلهوش، عشان كده انا ما شفتهوش. يمكن ايوه 12 بعد 100 الاولى، ومع تفسير سورة عبس، وبعد النظرة العامة حول السورة، واخذنا التفاسير المختصرة للسورة، ووقفنا على التفاسير المفصلة. وموعدنا الليلة إن شاء الله مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. قال سورة عبس سورة مكية، آياتها 42 آية، نزلت بعد سورة النجم. نقرأ السورة على بركة الله قبل الشروع في تفسيرها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم ماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ليس هذا هو المجلس الثامن شيخ علي، أنا قلت 11% وأختنا مسلمة قالت 12%، فينبغي أن يراجع، ربما يكون فيه دروس لم تنزل في على التليجرام. فمن خلال تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال رحمه الله تعالى أهداف سورة عبس، وهي سورة تصحح القيم الإنسانية وتضع الأسس الإسلامية لأقدار الناس وأوزانهم، وتؤكد أن قيمة الإنسان بعمله وسلوكه ومقدار اتباعه لهدي السماء قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد نزلت سورة عبس في عبد الله بن أم مكتوم، وأم مكتوم أم أبيه، وأبوه شريح ابن مالك ابن ربيعة الزهري، وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم، فقال يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم شغله بالقوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه، فنزلت أي السورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول له هل لك من حاجة، واستخلفه على المدينة مرتين. نأتي إلى السورة، فقرات السورة تعاتب الآيات الأولى النبي صلى الله عليه وسلم على إعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم، وقد جاء يطلب الهدى ويلحف في طلب العلم من الآية 1 إلى 16، ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش بربه، وهو يذكره بمصدر وجوده وأصل نشأته وتيسير حياته وتولي ربه له في موته ونشره، ثم تقصير الإنسان بعد ذلك في أمر ربه الآيات 17 إلى 23، والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له، الآيات 24 ل 32. والمقطع الأخير يعرض الصاخة التي يشتد هولها ويذهل الناس بها عما عداها، وتنقسم الوجوه إلى ضاحكة مستبشرة وعابسة مغبرة، وهذا في الآيات 33 إلى آخر السورة 42. وتكسب السورة الإحساس بقدرة هذا الكتاب الخارقة على تغيير موازين الجاهلية وتصحيح القيم وتغيير المثل الأعلى، بعد أن كان احترام الإنسان لجاهه وماله أو منصبه ومركزه أو مظاهر سطوته وجبروته وقوته، أصبح المثل الأعلى في الإسلام هو طلب الحق والهدى والتزام هدي السماء ومراقبة الله والتزام أوامره والعمل بأحكامه. وصدق الله العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات. وتبين آية أخرى أن الله يأمرنا بمكارم الأخلاق وينهانا عن المنكرات، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مع آيات السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي قطب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض لأن جاءه الأعمى وقطع كلامه. وفي العدول عن الخطاب للغيبة إلفات بلاغي سره عدم توجيه اللوم، والعتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى الخطاب بعد هاتين الآيتين بعدما هدأ الثورة العتاب وبدأ التلطيف في الآية 43: وما يعلمك أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير وأن يتحقق منه خير كبير وأن يشرق قلبه بنور الإيمان فتنفعه الموعظة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأما من الآية بعد ذلك الخامسة إلى السابعة: أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الخير والإيمان، أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل بأمره وأنت مبلغ عن الله، عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولا يضيرك إعراضهم. وأما عبد الله بن أم مكتوم الذي جاءك طائعا ساعيا يخشى ويتوقى، فأنت تتشغل عنه بهؤلاء الأشراف من قريش، ثم تتصاعد نبرة العتاب لتبلغ حد الردع والزجر. كلا، لا يحدث ذلك أبدا، إن هداية القرآن غالية عالية، فمن شاء اهتدى بها وتذكر أحكامها واتعظ بها وعمل بموجبها. وهذا الوحي كريم على الله، كريم في كل اعتبار، منزه عن النقص والضلالة، قد دون في صحف مكرمة ذات شرف ورفعة، مطهرة من النقائص والضلالات، تنزل بواسطة الملائكة على الأنبياء، يعني بواسطة جبريل عليه السلام وهم يبلغونها للناس. والملك سفير لتبليغ وحي السماء، والرسول سفير لتبليغ الدعوة إلى الناس، وهم كرام أبرار أطهار لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وحي السماء وغير كثيرا من المفاهيم السائدة ومن اعتزاز الناس بمقاييس الجاهلية، وجعل أسامة بن زيد أميرا على جيش به أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، ووضع في نفوس أصحابه تقدير الناس بأعمالهم فقط لا بأحسابهم وأنسابهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. ويقول عمر أيضا: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي أن أبا بكر أعتق بلالا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، وهو دعاء على الكافر، فإنه لا يستحق القتل على شدة كفره وجحوده ونكرانه لنعم الله عليه. لماذا يتكبر وهو مخلوق من أصل متواضع زهيد يستمد كل قيمة من فضل الله ونعمته ومن تقديره وتدبيره؟ لقد خلقه الله من نطفة، فمرت النطفة بأطوار كثيرة في بطن الأم، ومر هو بأطوار عدة خارج بطنها، رضيعا فطفلا فشابا فكهلا فشيخا، ثم يسر الله له سبيل الهداية ومنحه العقل والإرادة ومكنه من القدرة على الاختيار وعرفه عاقبة كل عمل ونتيجته. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيجيء في معنى وأما السبيل وفي معنى والسبيل يسره على شاكلة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له الطريق ومنحناه القدرة على الاختيار وبينا له سبيل الهدى والضلال، فإما أن يشكر ربه ويمتثل لأمره، وإما أن يكفر بنعمه ويخالف أمره، حتى إذا انتهت حياة الإنسان سلب الله روحه ومن عليه بالموت، وهو نعمة كبرى. ولولا الموت لأكل الناس بعضهم بعضا، ولضاقت الأرض بمن عليها، ومن نعم الله أن شرع دفن الميت وحفظه في باطن الأرض حتى لا يترك على ظهرها للجوارح والكواسر. ومن نعم الله أيضا أن يبعث الموتى وينشرهم ويخرجهم من قبورهم لمكافأة الطائع ومعاقبة العاصي. عجبا للإنسان الجاحد، فإنه بالرغم من النعم الظاهرة والباطنة التي أحاطه الله تعالى بها لم يمتثل ما أمره الله. ثم بعد ذلك قالت الآيات: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتأمل الإنسان تدبير الله لإمداده بأسباب الحياة والنمو، ولينظر إلى ألصق شيء إليه وألزم شيء له وهو الطعام، كيف أسر الله الحصول عليه. فقد أنزل الله سبحانه المطر من السماء فانتفعت به الأرض، وانشقت عنه ثمانية أنواع من النبات، وهي الحب كالحنطة والشعير والأرز والعنب والفاكهة والقضب، وهو ما يؤكل من النبات رطبا غضا طريا، والزيتون والنخل، وفيهما من القيمة الغذائية الشيء الكثير، والبلح طعام الفقير وحلوى الغني، وزاد المسافر والمقيم، وبساتين ذات أشجار ضخمة مثمرة وذات حوائط تحيط بها، غلبا جمع غلباء أي ضخمة عظيمة ملتفة الأشجار، وفاكهة يتمتع الإنسان بأكلها كالتين والتفاح والخوخ وغيرها، والأب أي مرعى الحيوان خاصة. تلك قصة الطعام الذي أنبتته يد القدرة ويسرت لذلك المطر والرياح والشمس والهواء وعديدا من العوامل والأسرار الخفية، فيتمتع بأكله الإنسان والحيوان. ثم قالت الآيات: فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت القيامة التي تصخ الآذان بسماع أهوالها، في ذلك اليوم يشتد الهول، وينشغل الإنسان بنفسه عن أقرب الناس إليه، ويفر من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه. لقد اشتد الفزع النفسي، ففر الإنسان ممن يفديهم بنفسه في الدنيا، وقد شغله خوف الحساب ومشاهد القيامة ومظهر البعث والحشر. ومظهر البعث والحشر والجزاء عن كل شيء في ذلك اليوم، ترى وجوها مستنيرة مشرقة ترجو ثواب ربها مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها، وترى وجوها أخرى تخشاها غبرة الحزن والحسرة ويعلوها سواد الذل والانقباض. هؤلاء هم الذين جحدوا آيات ربهم ولم يؤمنوا بالله ورسله وانتهكوا الحرمات وتعدوا حدود الله تعالى، فاستحقوا كلمة العذاب. مقاصد السورة: واحد، عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمى. اثنان، ذكر شرف القرآن وبيان أنه موعظة لمن عقل وتدبر. ثلاثة، إقامة الأدلة على وحدانية الله بخلق الإنسان والنظر في طعامه وشرابه. أربعة، أهوال يوم القيامة. خمسة، انقسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياء. ويرجع الدكتور عبد الله شحاتة يطيل النفس مرة أخرى في تفسير الآيات بعد هذا الإجمال، لكن خشية التكرار يمكن أن نترك هذا. وذكر أن السورة تشتمل على أدب السماء وتوجيه الله تعالى عباده إلى طريقة التعامل واحترام قيمة الإنسان، فالإنسان إنسان بفضله وعقله وأدبه وذكاء نفسه لا بماله وحشمه وخدمه، والخلق كلهم عيال الله يتفاضلون عنده بالتقوى ويدركون ثوابه بالعمل الصالح، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأخرج الترمذي في سبب النزول والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل أو نزلت يعني سورة عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل عن آخر، فيقول له: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى السورة. بننتقل إلى تفسير آخر، نأخذ تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في الآية: عبس وتولى، هذا العابس والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى عبس أي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء بوجهه، ومعنى تولى أي أعرض. أن جاءه الأعمى هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شديدا، فجاء هذا الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنه كان يقول: علمني مما علمك الله، ويستقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في وجهه، رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف أن هؤلاء العظماء يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عبوسه وتوليه يلاحظ هذين الأمرين، الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، والأمر الثاني ألا يزدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس احتقارا لابن أم مكتوم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا أن تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إليه صلى الله عليه وسلم. فعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعل ابن أم مكتوم يزكى أي يتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، يعني وما يدريك لعله يتذكر أي يتعظ فتنفعه الموعظة، فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. أما من استغنى، يعني استغنى بماله لكثرته واستغنى بجاهه لقوته، فأنت له تصدى أي تتعرض وتطلب إقباله عليك وتقبل أنت عليه، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. فبين الله سبحانه وتعالى أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء، وأن هؤلاء إذا لم يتزكوا مع إقبال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس عليهم منهم شيء. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك شيء إذا لم يتزكى لأن إثمه عليه، وليس عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقابل قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى، فقالوا أما من جاءك يسعى يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخشى أن يخاف الله عز وجل بقلبه، فأنت عنه تلهى أي تتلهى عنه وتتغافل لأنه انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون، كلا، يعني لا تفعل مثل هذا. ولهذا نقول إن كلا هنا حرف ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت. إنها تذكرة، أي الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تذكرة، تذكر الإنسان بما ينفعه وتحثه عليه وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ، لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا جعل للإنسان الخيار قدرا بين أن يؤمن ويكفر، أما شرعا فإنه لا يرضى لعباده الكفر، وليس الإنسان أخير شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان. ليس الإنسان مخير، ليس الإنسان مخيرا شرعا بين الكفر والإيمان، بل هو مأمور بالإيمان ومفروض عليه الإيمان، لكن من حيث القدر هو مخير، وليس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. فمن شاء ذكر، أي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، ومن شاء لم يذكره، والموفق من وفقه الله عز وجل. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي أن هذا الذكر الذي تضمنته هذه الآيات في صحف مكرمة معظمة عند الله، والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وهي ما يكتب فيه القول، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة، مأخوذة من السفر أو من السفر وهو الكتاب، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقيل السفرة الوسطاء بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس. ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال وكنت السفير بينهما، أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتب يكتبون، وسموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق، فجبريل عليه السلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي، والكتب الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته. بأيدي سفرة كرام بررة، كرام في أخلاقهم، كرام في خلقتهم، لأنهم على أحسن خلقة وعلى أحسن خلق، ولهذا وصف الله الملائكة بأنهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم السلام لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه الآيات فيها تأديب من الله عز وجل للخلق ألا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله، الفقير والغني، والكبير والصغير، والقريب والبعيد. وفيها أيضا تلطف الله عز وجل بمخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثلاث جمل لم يخاطب الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عتاب، فلو وجهت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطاب لكان فيه ما فيه، لكن جاءت بأسلوب الغيبة. عبس فجعل الحكم للغائب كراهية يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل أن لا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربي مبين، وهذا من بيانه وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعرج والأعمى والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فيقال الأعرج عن أبي هريرة والأعمش عن ابن مسعود وهكذا. قال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه حرام، لأن الأول إذا كان المقصود به تبيين الشخص تدعو الحاجة إليه، والثاني إذا كان المقصود به التعبير فإنه لا يقصد به التبيين وإنما يقصد به الشماتة، وقد جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيرحمه الله ويبتليك. إذن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره. قتل تأتي في القرآن كثيرا، فمن العلماء من يقول إن معناها لعنة، والذي يظهر أن معناها أهلك، لأن القتل يكون به الهلاك، وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه، فيقولون مثلا: قتل فلان ما أسوأ خلقه، قتل فلان ما أخبثه، وما أشبه ذلك. قوله تعالى قتل الإنسان، قال بعض العلماء المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان، لقوله فيما بعد ما أكفره، ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس، لأن أكثر بني آدم كفار، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول له الله عز وجل: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1999 ويمكن 99. فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس، ويخرج المؤمن من ذلك بما دلت عليه النصوص الأخرى. ما أكفره، قال بعض العلماء إن ما هنا استفهامية، أي أي شيء أكفره، ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء إن هذا من باب التعجب، يعني ما أعظم كفره، وإنما كان كفر الإنسان عظيما، لأن الله أعطاه عقلا وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفر، فيكون كفره عظيما. والفرق بين القولين أنه على القول الأول تكون ما استفهامية، أي ما الذي أكفره، وعلى القول الثاني تكون تعجبية، يعني عجبا له كيف كفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق والهدى. والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر، ومنه إنكار البعث، فإن كثيرا من الكفار كذبوا بالبعث وقالوا لا يمكن أن يبعث الناس بعد أن كانت عظامهم رميمة، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ولهذا قال: من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، استفهام تقريري لما يأتي بعده في قوله: من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه، يعني أنت أيها الإنسان كيف تكفر بالبعث؟ من أي شيء خلقت؟ ألم تخلق من العدم؟ ألم تكن شيئا مذكورا؟ ألم تخلق من العدم ولم تكن شيئا مذكورا من قبل؟ فوجدت وصرت إنسانا فكيف تكفر بالبعث؟ ولهذا قال: من نطفة خلقه، من نطفة خلقه، خلقه فقدره، من نطفة خلقه. والنطفة هي في الأصل الماء القليل، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يلقيه في رحم المرأة فتحمل. فقدره أي جعله مقدرا أطوارا، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان مقدر في بطن أمه، من الذي يقدر هذا التقدير؟ من الذي يوصل إليه ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه إلا الله عز وجل؟ ولهذا قال: ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. السبيل هنا بمعنى الطريق، يعني يسر له الطريق ليخرج من بطن أمه إلى عالم المشاهدة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره تعالى في قوله: وهديناه النجدين. يسر له ثدي أمه يتغذى بهما، يسر له ثديي أمه يتغذى بهما، ويسر له بعد ذلك ما فتح له من خزائن الرزق، ويسر له فوق هذا كله وما هو أهم، وهو طريق الهدى والفلاح، وذلك بما أرسل إليه من الرسالات وأنزل عليه من الكتب. ثم أماته فأقبره، ثم بعد هذا أماته، الموت مفارقة الروح للبدن، فأقبره أي جعله في قبر، أي مدفونا سترا عليه وإكراما واحتراما، لأن البشر لو كانوا إذا ماتوا كسائر الميتات جثثا ترمى في الزبال لكان في ذلك إهانة عظيمة للميت ولأهل الميت. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى شرع لعباد هذا الدفن، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأقبره، قال: فأكرمه بدفنه، أكرمه بدفنه. ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء الله عز وجل أنشره، يعني أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. أنشره من النشور وليس من النشر، بنكفينا إياكم شر النشر. أنشره أي بعثه يوم النشور ليجازيه على عمله. قوله: ثم إذا شاء أنشره، يعني أنه لا يعجزه عز وجل، أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله بعد. ولهذا قال: كلا لما يقض ما أمره. لما هنا بمعنى لم، لكنها تفارقها في بعض الأشياء، والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره، أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم، لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقا لوجدنا آباءنا الآن. وهذا القول منهم تحدي مكذوب، ولأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميعا بعد أن تموتوا جميعا. ثم قال عز وجل مذكرا للإنسان بما أنعم الله عليه: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر إلى طعامه من أين جاء ومن جاء به وهل أحد خلقه. وينبغي للإنسان أن يتذكر عند هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من الذي زرع هذا الزرع حتى استوى ويسر الحصول عليه حتى كان طعاما لنا؟ إنما هو الله عز وجل. ولهذا قال: ولو نشاء، لو نشاء لجعلناه حطاما، أي بعد أن نخرجه نحطمه حتى لا تنتفع به. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، يعني من السحاب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله. ثم شققنا الأرض شقا، بعد نزول المطر عليها تتشقق بالنبات. فأنبتنا فيها حبا، فيها أي في الأرض حبا، كالبر والأرز والذرة والشعير وغير ذلك من الحبوب الكثيرة. وعنبا وعنبا وقضبا، عنبا معروف وقضبا قيل إنه القت المعروف، القت لعله القثاء قتة. وزيتونا ونخلا، وكلاهما معروف. وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والغلب كثيرة الأشجار. عشان كده لما كان يدعو على العيال ولجاك الغلب، يبقى الغلب ده حاجات كتيرة يعني. نسأل الله السلامة والعافية. وفاكهة وأبا، فاكهة يعني ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه. وأبا، الأب نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أننا إذا فعلنا ذلك متعة لكم يقوم بها أودكم وتتمتعون بها أيضا بالتفكه بهذه النعم. فإذا جاءت الصاخة، ثم لما ذكر الله عز وجل الإنسان بحاله منذ خلق من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش، ذكر حاله الآخرة في قوله: فإذا جاءت الصاخة، يعني الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان، وهذا هو يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه شقيقه أو لأبيه أو لأمه وأمه وأبيه، الأم والأب المباشر والأجداد أيضا والجدات يدخلون في الآية، وهو يفر من هؤلاء كلهم. وصاحبته وبنيه، صاحبته زوجته وبنيه هم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، ويفر من هؤلاء كلهم. قال أهل العلم يفر منهم لئلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب وغيره، لأن كل واحد في ذلك اليوم لا يحب أبدا أن يكون له أحد يطالبه بشيء. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا، قالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قسم الله الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، فقال وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة من الإسفار وهو الوضوح، لأنها وجوه المؤمنين تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة يعني مبتسمة متبسمة، وهذا من كمال سرورهم. مستبشرة أي قد بشرت بالخير لأنها تتلقاهم الملائكة بالبشرة، يقولون سلام عليكم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يومئذ يوم يعني يوم القيامة عليها غبرة أي شيء كالغبار، لأنها ذميمة قبيحة. ترهقها قترة أي ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين جمعوا بين الكفر والفجور، نسأل الله العافية، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. بننتقل إلى تفسير آخر. فمثلا في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، ذكر سبب نزول السورة، سبب نزول هذه السورة باتفاق المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة صناديد قريش، فأتاه ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى وقال أقرئني يا رسول الله وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك فلم يتفق ذلك وهو وما هو منشتغل به صلى الله عليه وسلم وما يرجوه مما هو أعظم، فعبس وتولى عنه منصرفا لما هو مشتغل به. فقوله تعالى عبس وتولى فإن فيه مثل ما في قوله تعالى أن جاءه الأعمى، لأن العبوسة أمر لا يتفق في الظاهر مع قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، ومع قوله جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين. ولم أقف على جواب لذلك، ولم يتعرض له الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إهام الاضطراب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يتأتى معه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي في نفسه بشيء يسمعه فيزعجه، كل ما كان منه صلى الله عليه وسلم إنما هو تقطيب الجبين وهذه حركة مرئية لا مسموعة، والحال أن هذا أعمى لا يرى تلك الحركة، فكأنه لم يلق إساءة منه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مطمئن له لما هو عليه من خير في دينه، كما قال في حنين: وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم، أي لما أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، ما هو معروف في القصة، فلم يعاتبه الله عز وجل على ذلك، ورضي الأنصار وبكوا فرحا ورضا. ثم إن تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لحزن أو فرح يكاد يكون جبليا مما كان منه صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الجبلية تقريبا، كأن المثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها. ومع ذلك فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد نزولها يقول له: مرحبا في من عاتبني فيه ربي، ويكرمه، وقد استخلفه على المدينة مرتين. وعلى هذا يكون المراد بهذا أمران: الأول التسامي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى ما لا نهاية له، إلى حد اللحظ بالعين والتقطيب بالجبين، ولو لمن لا يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وذلك في صلح الحديبية. والثاني تأديب للأمة وللدعاة خاصة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمهم في شخصيته في بر الوالدين في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، بيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي في الدعوة إلى الله غنيا، بيان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يراعي في الدعوة إلى الله غنيا ولا فقيرا، وأن يصبر على ضعفة المؤمنين، لأن الرسالة تبليغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسؤولية فلا يتكلف لهم. وقد حثه الله تعالى على الصبر على المؤمنين، على الصبر مع المؤمنين لإيمانهم في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ينيدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومثله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شيء من هذا البيان عند هذه الآية، وبين أن هذا التنبيه قد وقع من نبي الله نوح إلى قومه حينما ازدروا ضعفة المؤمنين في قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم
ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم الآيات. وقد دلت هذه الآية وأمثالها على صدق مقالة هرقل حينما سأل أبا سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، فقال هكذا هم أتباع الرسل. وقال العلماء في ذلك لأنهم أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم حرص على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار، وهكذا هو ابن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب على قوله تعالى أن جاءه الأعمى، ما نصه؟ عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس، مع أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب. والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه، انتهى بلفظه. وقال الفخر الرازي إنه إن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع، وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقدامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية، فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلامه هذا يشعر بأنه إن كان معذورا لعدم الرؤية فليس معذورا لإمكان سماعه، ولكن ذكره بوصفه ليوجب العطف عليه والرفق به. والظاهر والله تعالى أعلم أن كلام الرازي ليس بعيدا عما ذكره الشيخ، لأن معناه أنه عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حاله حالة عماه، فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم، وكأنه يقول لهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا كفيف البصر ولكن وقاد البصيرة، أبصر الحق وآمن وجاء مع عماه يسعى طالبا للمزيد، وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان. كما في الآية الكريمة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والعلم عند الله تعالى. تنبيه: مما اتفق عليه المحدثون جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا كانت للتعريف لا للتنقيص، فقالوا الأعمى والأعور والأعرج، وفي الحرف قالوا الخراز والخرقي ونحو ذلك، وهذا ما فيه مصلحة لترجمة الرجال في السند، ومثله ليس تنابزا بالألقاب في هذا الفن والله تعالى أعلم، ومثله إذا كان للتعريف في غرض سليم دون تنقص كما قدمنا. هذا وقد حرص الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن يفسر الآيات بما يضاهيها من آيات أخرى دون أن يستوعب كل الآيات، عدا عن بعض آيات من السورة نكر عليها وقد انتهى وقتنا وزدنا عليه. قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، بيان لموقفه صلى الله عليه وسلم من جميع الأمة وحرصه على إسلام الجميع حتى من أعرض واستغنى شفقة بهم ورحمة، كما بيّن تعالى حاله صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وكقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله وما عليك ألا يزكى بيان أنه صلى الله عليه وسلم ليس عليه ممن لا يتزكى، وقد صرح تعالى بذلك في قوله إنما أنت منذر، وكذا إن عليك إلا البلاغ، وقوله ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ومثل ذلك. وقد جمع الأمرين من الجانبين في قوله تعالى عن نوح عليه السلام وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. إلى أن قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. معلوم أن كلمة كلا ردع عما سبق، وهو في جملته منصب على التصدي لمن استغنى والإلحاح عليهم والحرص على سماعهم منه، ولكن الله تعالى يقول إن منزلة القرآن والوحي والدين أعلى منزلة من أن تبذل لقوم هذه حالتهم، فهي على ما هي عليه من تكريم ورفعة وطهرة وصيانة، وما عليها من حفظة سفرة كرام بررة أحرى بأن يسعى إليها والخير لمن أتاها يطلبها. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قيل ما أكفره هنا ما أفعله أي ما أشد كفره، وقال الزمخشري هي تعجب من إفراطه في كفران نعم الله، وقيل أي شيء حمله على التكذيب والكفر، وكلها محتملة، ولعل المعنى الأول أظهر لقوله قبله قتل الإنسان ولمجيء هذا المعنى في مواضع أخر إن الإنسان لظلوم كفار، وكذلك فعول في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وهكذا صفة الجاحدين لآيات الله كما في قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلقته ليتعظ من نفسه في قوله تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، لأن هذه الثلاثة مسلم بها، ورتب عليه الرابعة ثم إذا شاء أنشره. فقوله من نطفة خلقه فقدره تقدم مرارا بيان أصل خلق الإنسان وأطواره. ثم السبيل يسره، قيل السبيل إلى خروجه من بطن أمه حيث أدار رأسه إلى جهة الخروج بدلا مما كان عليه إلى أعلى، وهذا من التيسير في سبيل خروجه، وهذا مروي عن ابن عباس وغيره، وهو اختيار ابن جرير. وقيل السبيل أي الدين في وضوحه، ويسر العمل به كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهو مروي عن الحسن وابن زيد ورجحه ابن كثير، ولعل ما رجحه ابن كثير هو الأرجح، لأن تيسير الولادة أمر عام في كل حيوان وهو مشاهد ملموس، فلا مزية للإنسان فيه على غيره، كما أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله، وهو القدرة في قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره. وقد يكون تيسير الولادة داخلا تحت قوله فقدره، أي فقدر تخلقه وزمن وجوده وزمن خروجه وتقديرات جسمه وقدر حياته وقدر مماته كما هو معلوم.
الحمد لله.
تيسير سبيل الدين فهو الخاص بالإنسان، وهو المطلوب التوجه إليه، وهو الذي يتعلق بغيره ما بين تخلقه من نطفة وتقديره، وبين إماتته وإقباره، أي فترة حياته في الدنيا، أي خلقه من نطفة وقدر مجيئه إلى الدنيا، ويسر له الدين في التكاليف، ثم أماته ليرى ماذا عمل، ثم إذا شاء أنشره.
ما شاء الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، آمين.
ثم إذا شاء أنشره، ولذا جاء في النهاية بقوله: كلا لما يقضي ما أمره. وليس هنا ما يدل على الأمر إلا السبيل يسره، والله تعالى أعلم.
يهديكم الله ويصلح بالكم.
وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. بعدما بين له مما خلق، بين له هنا كيف يطعمه، وفي كليهما آية على القدرة، وقد اتفقت الآيتان على خطوات ثلاث متطابقة فيهما: فصب الماء من السماء إلى الأرض، فصب الماء من السماء إلى الأرض يقابل دفق الماء في الرحم، وشق الأرض للنبات يقابل خروجه إلى الدنيا، وإنبات أنواع النباتات يقابل تقادير الخلق المختلفة، وفي التنصيص على أنواع النبات من حب وقضب وعنب ورمان وزيتون ونخل وفواكه متعددة وحدائق ملتفة لظهور معنى المغايرة فيها، مع أنها من أصلين مشتركين: الماء من السماء والتربة في الأرض يسقى بماء واحد. ومرة أخرى يقال للشيوعيين والدهريين: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. إنهم بلا شك لا يدعون لأنفسهم فعل شيء من ذلك، لا يدعون لأنفسهم فعل شيء من ذلك، وإنهم لا يعلمون أن لها خالقا مدبرا، ولكنهم يكابرون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. صدق الله العظيم، وكذب كل كفار أثيم. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان خلق الإنسان في مواطن متعددة سابقة آخرها في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وبين طعامه في كل من سورتي الواقعة والجاثية. متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وكما نبهت الشيخ تناول ما فيه آيات تتصل بالسورة، ولذلك جمع لهم هنا، يقول بين الكفر والفجور، وهما الكفر في الاعتقاد والفجور في الأعمال، كما في قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والعلم عند الله تعالى، وأعتذر عن الإطالة وأستغفر الله لي ولكم، وقد بقي لنا إن شاء الله تعالى وقفة أخرى مع سورة عبس، حيث لا ينبغي أن نغفل الظلال ولا ابن كثير أو ما تيسر إن شاء الله تعالى. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.